مشاهدينا مساء الخير. الجزء الثاني من المناظرة المهمة بين الشيخ الأزهري الشيخ محمد الزغبي والسفير مجتبى إيراني القائم مجتبى أماني القائم بالأعمال الإيراني في مصر. المناظرة اتفقنا على أن تكون موضوعية، نتحدث فيها عن كل الأسباب التي يدعو الكثيرون ممن يقاطعون أو يدعون إلى مقاطعة العلاقات بين مصر وإيران، ما هي الأسباب التي يستندون إليها. سنناقشها بكل هدوء وبكل موضوعية وسنواصل مناقشتها في هذا الجزء. انتهينا بالحديث عن قضية سب الصحابة وهي من القضايا الخلافية الأساسية في العلاقات بين مصر وإيران. أقدم ضيفي من جديد شيخ محمد زغبي، أهلا بك.
أهلا بأستاذ إعلام كبير.
الله يخليك. سفير مجتبى إيراني مجتبى أماني سفير. أهلا بك أستاذ سفير. عايز أبدأ من نفس النقطة، سب الصحابة، خاصة انه الشيخ محمد الزغبي يؤكد انه حتى مجرد وجود مقام لقاتل سيدنا عمر بن الخطاب ابو لؤلؤ المجوسي في حد ذاته في استفزاز لمشاعر المسلمين والسنة في كل مكان. يعني
بسم الله الرحمن الرحيم. تكبير الموضوعات بشكل يضر للعلاقات اخوية بين الشيعة والسنة ليس مناسبا. انا قلت ليس ممكن عقليا وجود جسد قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في داخل إيران. وبعدين إذا نحن نتكلم من البعض يعني نوع من الخلقيات أو أسلوب العوام، لازم نحن لا نرجع لا نعتبر هذا ضمن العقائد الشيعة. المقام الذي يتكلمون عنه لا يكون أكثر ما كان أنا معروف في العمر معروف هناك ولا أعرف، ولكن هذا المقام ليس منتسب بقاتل عمر بن الخطاب إلا في تطير اسم، وبعض الناس شبهوا في ذلك، ونحن قمنا يعني تصدي هذا الموضوع واعتقد تكبير هذا الموضوع.
بس كيف نتجاوزه؟ يعني ما هو كمان لا استطيع ان اتعامل معه بمنطق الاخفاء يا استاذ سفير، بمعنى انه ايه يعني هذه الموضوعات لا داعي لمناقشتها لانها موجوده وتناقش بين الناس.
انا اقول لحضرتك لا يوجد هناك مقام باسم قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعدين اخذوا تشابه الاسمي كبروه في داخل الإيران، كبروه داخل بلدان أهل السنة علشان يحدث. أنا أقول هناك نفس القنوات بتحرض ضد الشيعة باسم السنة، وقنوات باسم الشيعة بتحرض ضد السنة، ممولهم واحد ونحن نعرف ذلك. أقول لكم لازم لا نعمم هذا الموضوع إلى كل الشيعة وكل السنة. هناك كثير من أهل السنة يذهبون للقتال والانفجارات في داخل المجتمعات الشيعية. أنا لا أؤمم هذا الموضوع على الكبير. أقول لكم في الواقع لا يوجد قبر باسم قاتل عمر بن الخطاب في رضي الله عنه في داخل إيران. أمر من هذا الموضوع لأن ممكن نستفيد من ذلك من الوقت أكثر. إن دخول هذا الكتب التي تساندون عليها، أنا قلت هذا الكتب ليس بمعنى إن كل ما كتب كتبوا في هذا الأحاديث وفي هذا الكتب هم هذا اعتقادات شيعة، هذا ليس اعتقادات شيعة كله، والعوام الشيعة لا يأخذون فتاواه مباشرا من هذا
ولا تعبر عن الموقف الرسمي
ولا إطلاقا ولا تعبر عن رأي الشيعة. يعني هذا الموضوع. وفي موضوع آخر كما كلم فزيلة الشيخ بموضوع المهدي المنتظر، موضوع المهدي المنتظر عليه السلام ملزم للإعتقادات الشيعة، وعندكم إعتقاداتكم وليس مرتبط بكم. نحن نعتقد إن شخص من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي ويملي الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا. إن هذا موضوع من اعتقادات هنا في أحاديث بالنسبة له، هذا لا يعتبر إن اعتقادات الشيعة بهذا، يعني نأخذ هذا اعتقادات الشيعة من هذا الحديث. الموضوع قتل السعوديين في عام 89 اعتقد موضوع فضيلة الشيخ كان عكس، قاموا برمي الرصاص على الحجاج الإيراني في السعودية في هذا العام وقتلوا فيهم 84 شخصا من الحاج وهناك في داخل الإيران، هم قاربهم من النساء لأن ما استطاعوا أن يهربوا بالسهولة وقتلوا وضربوهم بالشوم، وأهنا عملنا دفنهم في الأشخاص الذي كانوا في داخل تهران، عملنا بشكل دفن في منطقة واحدة وكتبنا هذا الجريمة للسعوديين في هذا العام، وهذا مؤلم. اقرأوا الصحف في ذلك الوقت. وبعدين أنا أطلب من فضيلة الشيخ حضرتك بالنسبة لأحداث المصر لا نمشي بعيدا من الموضوعات، اقرأ الصحف الشهر القادم وشوف المغالطات والأحوال غير الصحيحة، كيف تستندوا بالمطبعة والصحف السعودية أنهم جاءوا هنا لقتل حضرتك؟ أنا أدعو حضرتك تفضل تهران وشوف هذا العدد أشخاص كم منهم قالوا إن نعم أكمل قال إن إيرانيين عايزين أن يرسلوا حرس الثوري تحت مسمى السياح هنا، وجاء في ذلك هذا العدد السياح الذين كانوا أصبوا في داخل مصر، والحمد لله تم استضافتهم ويعني ترحيب من الشعب المصري واسع تماما. هذا الموضوع قالوا هم حرس الثورة، شوفوا هم حرس الثورة ولا هذا الموضوع فزاء. والله أنا أعرف هناك مخطط لإحنا، أنا أقول بصفة إيران، إحنا عندنا مشتركات عديدة مع هنا وحضرات يروح ده إيران، ما فيش كهولياتي داخل إيران، ما فيش شواتي زي شواتي في مصر كل البلدان العربية، ما فيش هناك فرض حجاب، ما فيش ربا في البنوك، هناك تعاقدات إسلامية. هذا الموضوع لماذا أنتم لا تستفيدون من تجربة إيرانية حسب ثقافة أهل السنة هنا؟ هذا الموضوع مشتركة، وبعدين تهاجموننا على موضوع يعني موضوعات صغيرة. أنا قلت واجهت هنا في واحد عامل كان عندنا يشتغل، واحد كان مسيحي عامل يعني على عز كان يشتغل عامل سني وعامل شي عفوا عامل سني مسلم وعامل مسيحي، خملوا خناقة، واحد يشتم على نبيه وواحد آخر يشتم على نبي الآخر. أنا لا أؤمم هذا الموضوع على الكبار، لازم نحن علماء والسياسيين نقوم بالتصدي والتشريح وتنوير الأفكار العمومي من المصادر الصحيحة.
طيب شيخ محمد زغبي، يعني خلينا ندخل بس بشكل واقعي شوي، يعني تاني هل تبنى العلاقات بين الدول على استدعاء أحداث قديمة، ما حدث في السعودية بين السعودية وإيران وما حدث في الإمارات؟ لو طبقنا هذا المعيار يبقى اقطع العلاقات مع الإنجليز الذين احتلونا ومع الفرنسيين الذين احتلونا، وحتقطع العلاقات بل إنه حتى إسرائيل الصهيونية وهي العدو الأساسي وهي الخطر الأول تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر ولا تنزعجون بنفس الانزعاج. طيب. بس خلينا مقياس استدعاء أحداث سياسية حدثت في اليمن والسعودية والإمارات والبحرين للتدليل عليها بأنه إلحقوا إيران خطر، هل ده معيار في إقامة العلاقات الدبلوماسية؟
أبدا ما قلت هذا، لكن دعني أصوب عدة استدراكات سريعة في ثواني. الأولى، لما حضرتك وافقت في قضية الشيخ شلتوت أفتى بكذا، الشيخ شلتوت لم يفتي بذلك وهي مكذوبة مدلسة عليه، لا 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 مدلسة عليه، وابنه اعترف بذلك، والدكتور علي السلوس ذهب إلى أهلي وأتى بابنه وقال له أنه كتبت كتوى الوالد تبرأ من ذلك قبل وفاته.
الأزهر حتى الآن رسميا
أنا بقولك والدكتور علي السلوس رجل أزهري وكبير ومعروف، ثم أتى بابن الرجل وشاهد بأن هذه دلست ولبست على الشيخ وأنه تبرأ قبل وفاته، هذه للعلم حتى
يسمع الذي تنتمي إليه لم يتبرأ من هذه.
أستاذ وائل إعلامي كبير، أنا قلت لك ابن الرجل وشهد في حال وفاته أنه تبرأ من ذلك، والدكتور علي السلوس أتى بالشهادة وأقسم بالله على ذلك. نخرج من دي علشان الوقت السريع. طيب. النقطة الثانية اللي هي حكاية ان ده مشروع واليهود اللي بتعمله. اظن حضرتك كاعلامي ادين كبير ما تنساش فضيحة ايران جت، اظن ما ينساها احد على ظهر الارض على الاطلاق، ومعلومة العلاقة الايرانية باليهود سواء من الناحية العقدية او من الناحية السياسية. والمصيبة في ان الايرانيين يتعاملون معنا بمنظوم عقدي، وللأسف نحن نرد عليه بمنظوم سياسي، ولذلك نخسر المعادلة. المهم نرجع تاني للمعادلة بين الدول. انا قلت لك الشعب الايراني له كافة الاحترام منا تماما. الشعب الايراني منه مع احترامي جهة محافظة 21% وبنت في الانتخابات الماضية، وعرفنا القهر اللي حصل للثورة الايرانية والاختصارات التي تمت في السجون من خلال الحقوقيين الذين اثبتوها وثبتت في كافة الجهات الحقوقية، والاعتقالات التي طالت حتى نائب رئيس كذا ورئيس الجمهورية السابق الى اخره في ثورة هؤلاء، واكثر من 67% من الاصلاحيين. ومعلوم ان الاصلاحيين بقد موسى وكروب ومجموعة هذه نحن نرحب بهم. لماذا؟ لاني قلت لك أثبت التاريخ والتاريخ يتكرر أننا لا نخشى من الناحية العقدية على الإطلاق.
هل ده يمنعني
أنا وصل؟ أنا وصل يا أستاذ رائع. أنا بقوله النظام الإيراني للأسف لأنه نظام فيقراطي يتعامل معنا من منطلق عقدي بتصدير الثورة الإيرانية. قلت لك وسأختم بقنبلة في النهاية. المهم يا أستاذ وائل أنا أتعامل معنا بتصدير الثورة الإيرانية، ولذلك الدم لوثت أيدي الإيرانيين به في كل اتجاه. النقطة الثانية أننا إن لم نعتبر من التاريخ ولم نتعظ من التاريخ يبقى احنا فاشلين. كسرت جيوش المنطقة على ايدي ميليشيات هؤلاء. انا بقول المنظومة الملعوبة حديثا ان الناس دول عايزين يجوا هنا، نعم، ويبقى في هناك ثم تدريب للذين كذا تشيعوا، ثم لناس مشاريع تشيع، ثم ناس لها مصالح تماما مع هؤلاء، ثم بعد كده اضعاف الجيش المصري بكسر شوكته، والمخطط معروف وانا كتبته وثقته وجبت ادلة عليه كثيرة جدا الوقت لا يتسع لها على الاطلاق. ولذلك يا استاذ وائل انا بقول لسعادتك انا اسمح بالمسيح. لماذا؟ ربنا اوصانا به خيرا في السنة معنا، لانه من اهل الكتاب. ربنا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا الي له من البر والقسط والاحسان. ليه؟ لانه لا يقاتلني ولا كذا. انما انت ما تدعي من احبابي وانك بتحب اهل البيت وانك متقرب لاهل البيت وانك بتكفر اهل البيت وانك استطلت على النبي نفسه وانك جعلت الحسن افضل من النبي وانك كفرت النبي في مواطن وقلت ان جزء من النبي هيدخل النار ومعه تمشي كتب ما نشوف ايه، وانك اتهمت عرض النبي بانه بالزنا والعياذ بالله جل وعلا، ثم كفرت الاصحاب، ثم تاتي الي الانتقام معقدي بدليل. يا رجل خذها من تعليم كبير، ترضى لنفسك ان تختار دينا مع احترامي يمتهن الانسان نفسه بالسلاسل والجنازير والسيوف؟ الانسان اذا امتهن نفسه بذلك فلا كرامه له بعد ذلك على الاطلاق. خذها مني، هم شعوبيون، هم طائفيون، يريدون كسر الجيش المصري المتبقي في هذه المنطقه. ولذلك انا بقول لك ده مخطط.
طب هل يحتاج لعلاقات دبلوماسيه لكي ينصر الجيش المصري؟
نعم يحتاج، بدليل ان الشعب المصري ده باسره، وانت ترى ذلك من خلال المساجد والشارع وانت ابن مصر، لا يقبل هذا اللون على الاطلاق. الاكثر من ذلك ان مصر وبشهادها بقول من حسنات الرئيس السابق اللي هو ظلم وطغى وبغى وتجبر وفسد، من حسناته انه صان البلد من طائفيه العراق، من طائفيه ايران، ومن الدماء الايرانيه على مدار 30 سنه. اما الان فنحن ندخل مصر ملعبا دمويا في الايام القادمه يتشابه مع العراق، خاصه اسمع استاذ وائل، خاصه ان مصر مربكه الان، فيها انفلات اقتصاد، فيها انفلات سياسه، فيها انفلات اخلاق، فيها كل شيء. احنا في لا دوله الآن، بدليل المخابرات المصرية عاجزة عن ضبط الأمور في داخل البلد، الجيش المصري عاجز عن الأمور في داخل البلد، الشرطة لا مكان لها ولا محل لها من الإعراب على الإطلاق. إحنا ما عندناش نظام، ولذلك من السهل جدا أن يخترقونا، من السهل جدا أن يفعلوا فينا كل شيء. وهذه طيب. فرصة، لا ده أنت بدتنيش ربع الوقت طيب. هذه فرصة لا. سانحة هؤلاء. وأنا بسأل الأستاذ الفاضل سؤال واحد بس يأجبنا عليه، إيه رأيك في عائشة أم المؤمنين يا أستاذ مجتبى؟ ايه رايك في عائشه؟ مش. لا ليه
دوري انا
لا انا بس اتفضل ايه رايك في عائشه؟
لازم اخذ من
تخليني اطلع فاصل، انه يعني انا اسف كسره الفواصل الاعلانيه مش في ايدي. هو
لا خلينا انا اتكلم لا كل فاصل ياتي بعد كلام الفضيله طيب. الشيخ وبعدين الكلام لازم
لا هبدا بحضرتك على طول بعد الفاصل، يعني يعني انا حتى مش عايز مغبل اسئلة تفتيشية، يعني ما رأيك في سيدة عائشة؟
لا اقول رأيي
واحد فقط، انا كنت بقول للمجتمع هل هي من اهل الجنة وهي زوج النبي في الاخرة وهي الطاهرة المبررة؟
طيب هسمع اجابته بعد فاصل. ام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، يعني ربما يكون السؤال في اكثر من مغزى، لكن يعني العلاقات بين مصر وايران مفيش حد يقول انه هذه القضايا مختلقة، لا يعني الناس العادية حتى تناقش هذه القضايا بينها وبين البعض. مشاهدينا نحييكم من جديد. صحيح نحن نتحدث عن علاقات سياسية ودبلوماسية، ولكن العلاقات بين مصر وإيران تحديدا تصطدم بالخلافات العقائدية وبإثارة قضايا دينية. قبل الفاصل سيد سفير سألك الشيخ محمد الزغبي، ما هو موقفك من السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
وهل هي طاهرة مبرأة من حادثة الإفك؟ وهل هي في الجنة زوج النبي فيها؟ بس
حضرتك تسأل مني وأنا أجيب إليك، ولكن هذا الأسئلة ممكن كمان عندي كثير من
وأنا أجيب فضيلتك.
نحن هناك في نحن نعتقد أن سيدنا علي عليه السلام كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بتوصيته للناس وقال في الواقعة القدير رفع يد العلي عليه السلام وقال قبل الشهور من وفاته، قال من كنت مولاه فهذا علي مولى. وهذا يعتبر عند الشيعة ان امام الاول الشيعة هو امام علي عليه السلام. هذا من اعتقاداتنا، وطبعا اعتقادات الاهل السنة ممكن يختلف عن ذلك. وهناك حصل قتال بينه وبين المجموعة من الصحابة، ونحن تركنا هذا القتال علشان نمر من هذا الموضوع، لا نقف في الموضوعات التاريخية. اعتقادنا بالنسبة سيدة عائشة رضي الله عنها، كما قام سماحة القائد فتوى صريحة لازم احترامه، ولا أكثر من ذلك لا يريد شخصا منا. نحن نحترم كل من يحترمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موقفنا تماما. أنا سألت من الأول اسأل لي أي مسؤول إيراني أو أي عالم إيراني
تقصد مجتمع. لا 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 قاطع. أنت ما أجبت.
لا أذيك قاطعني. أنا قلت لا يوجد أي مسؤول إيراني يتهمه بأي حاجة. أنا لست رجل الدين.
مش الدين. أنا أعتقدك أنت يا أستاذ مجتمع. هل هي مبرأة؟ هل هي مبرأة كما جاء في سورة النور إن هي طاهرة مبرأة وده حادث إثم؟
مبرأة.
وهي داخل الجنة وهي زوج النبي في الجنة؟
أنا مش.
لا
أنا
هي زوج النبي في الجنة؟ لا أدي بس ده كلمة يا أستاذ مجتمع. أي أو لا؟
لا أريد أشرح لك.
لا لا ما أريد شرح. أي أو لا؟
هو هي مبرأة. يا مبرأة. شوف حضرتك حضرتك تفتح مجال.
لا لا علشان كلمة
مبرأة
في الجنة زوج النبي.
والله أنا مش رب علشان يقول هو في الجنة لا لا
لا قل هي مش في الجنة زوج النبي.
أنا مش عارف
اعتقادا هي زوجة النبي في الجنة.
أنا مش عارف
بس في الإجابة بس كفا ما عادش عندي يا أستاذ وائل.
أنا مش عارف من في الجنة ومن في النار.
أنا يعني خليني في ناس حتى مندهش يا شيخ محمد نحن واحنا بنناقش علاقات دبلوماسية
كل أدب خرجنا منها.
لو كده يبقى قطع علاقاتك مع الصين ومع الهند اللي بي 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 يعني فيها يعبدونا أكثر من
لو عايز تسأل اسأل لكن ما تعلقش حضرتك.
طيب شوف حضرتك إذا نفتح هذا الباب، هل يزيد ابن معاوية في الجنة؟
شوف يا سيدي سؤال وجيه جدا. بالنسبة يزيد ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، بل هو من التابعين وإنسان له أخطاء عظيمة وأتى بفسق، لكن أمره مفرد إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إيه رأيك؟
هل معاوية في الجنة أو
صحابي جليل وهو خير المؤمنين ونتربى عنه، وإن كان حدثت منه أن رغم أننا نعلم أن عليا أفضل من معاوية إلا أنه من أهل الجنة. ربنا قال في القرآن الكريم في سورة البينة ومن ينكر ذلك فقد أنكر القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه.
لا نحن لا نسبق شوف حضرتك نحن لا نسبق من رأي ربنا لأنه هو يقسم من في النار ومن في الجنة.
الصحابة بالإجماع بعد ذلك
هذا حديث حضرتك
وفرض الله عنهم في القرآن ليس ليس,
ليس عندنا التزام علشان نؤمن بحديثكم.
ما الإسلام بما عندك؟
لا لا شوف حضرتك
أنا عندي القرآن والسنة. هل تؤمن بأن القرآن كامل؟
هل
مسألك تؤمن بأن القرآن الذي بين أيدينا صحيح وكامل؟
نعم كامل.
كتابك الكافي يقول لا اللي هو أعظم مرجع لديك.
لا لا لا, لا.
يقول أنا محرف أقرأ لك طبع الإيراني أقرأ لك.
أنا قلت أنا قلت
موقف طبع الإيراني المعربة لو عايز نقرأ أقرأ له بلاي.
لا أنا دائما لا داعي لمناقشة الخلافات العقائدية
رضي الله عنه. هو يدخلني أستاذ مجتبى
لو نعيش الخلافات العقائدية مش هتفهم فيها دبلوماسية بين الدول.
أنا كررت هذا الموضوع أستاذ وائل إن هذا الكتب نحن لا نأخذ فتاوى
من أنا أعطي فضلتك إنك بتاخد الفتاوى في دي القنبلة اللي في نهاية الحلقة يا أستاذ مجتبى.
طيب خلينا تنفجر في الاستوديو وتنفجر في وجه المجتبى. طيب سيادة سفير هنا عشان بس أبقى بتكلم في القضايا ندخل فيه يعني عشان أعدل القضايا كمان الخلافات الأمنية يعني حتى في ظل نظام السابق اللي قال الشيخ الزغبي أنه يعني أفضل ما فعله أنه ظل مصمما على عدم وجود علاقات مع إيران لكن كان دايما تثار الخلافات الأمنية ودائما ملف العلاقات بين مصر وإيران ليس ملفا دبلوماسيا ولا ملفا سياسيا دائما هو في حوزة أجهزة الأمن من داخلية ومخابرات وهي التي تعطي الرأي الحاسم فيها ودائما يتم التعامل مع العلاقات مع إيران من خلال الملف الأمني وأنه إيران لم تتوقف عن نشر المذهب الشيعي تحدثنا في ذلك بشكل سريع يعني وأنه حتى السياحة الإيرانية هي مدخل لأن هدخل بعد كده على أنه حتى ما يعترض عليه الجماعات السلفية هي وجود السياحة الإيرانية أنه هذه السياحة هي مدخل للتسلل الشيعي والإيراني لمصر. هذه المخاوف الأمنية سببها إيه وهل هي كلها وهمية ولا تستند إلى أسانيد؟
أولا قطع العلاقات مع إيران ميراث نظام السابق وأنا بحسب شغلي الدبلوماسي هنا أنا كنت في عام 96 حتى 2000 كنت هنا وكنت والآن منذ 3 سنين أكون موجودا في مصر. هناك تعليمات أمريكية وصهيونية على نظام السابق بعدم إقامة علاقات مع إيران ونعتبر هذا ضمن الميراث النظام البائد. نعم هناك مخاوف أمنية موجودة في كل البلدان اللي هناك يعني أنظمة أمنية مخابرات عامة أمن الدولة نفس الشيء في إيران هناك عدة مجموعات يحافظون على أمن القومي المصري ومسؤوليتهم هذا وهناك سماح لدخول السياح الإيراني وكسروا هذا الحاجز بعد 34 عاما في الأسبوع الماضي طبعا هم يحاسبون حسابهم ويدخل السياح الإيراني وأعتقد أن موضوع الذي كلم فضيلة الشيخ إيران تريد كذا 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 كأنه إيران الآن جمع القدرات الموجودة في العالم يستطيع يعمل أي حاجة في داخل أي بلد ويسعدنا هذا الموضوع يعني أنا بصفة إيرانية يسعدني أن واحد شخص يكبرني بهذا الموضوع وأنا أقول في هذا الحلقة في هذا البرنامج هذا القدرة طبعا إيران له قدرة في المنطقة له أدب ناس مع اقتصاد قوي والصناعة قوية وكل ما يملكه في إيران هناك هذا القدرة سيخدم شعب المصري في كل الأزمات الحالية وأنا أعلنت هذا الموضوع كرارا بعيدا من الموضوعات فزاعات إيران تريد نشر الشيعة لو عايزين نشر الشيعة عندنا 10% أهل السنة في داخل الإيران لماذا لا نشيئهم ويقولون نحن ضد العرب كيف يكون ضد العرب وكثير من المسؤولين الإيراني ومن المسؤولين الحرس السوري هم من إيرانيين من الأعراب أعراب الإيران يعني هذا الموضوعات أنا قلت سماحة القائد الإمام خامنئي هو من أشراف ويعتبر نحن نفتخر بأن أكون أن جذورنا من العرب وهناك أسامي عربية كثيرة وهناك يعني لا يوجد أي استهاد ضد الأهل السنة. هذا مادة 12 الدستور الإيراني يتكلم أن الدين الرسمي الإيراني إسلام ومذهبه مذهب جعفري 12، وكل المذاهب الإسلامية من الحنفية والشافعية ومالكية وحنبلية وزيدية لهم احترام كامل، وأتباع هذه المذاهب حر في تقاليدهم يعني عاداتهم المذهبية على حسب الفقه تابع لهم في التعليم والتربية الدينية وأحوالهم الشخصية، زواج والطلاق والإرث والوصية، وكل الدعاوي القضايا بتاع هذا الأشخاص يطبق عليها القوانين المذهب الخاص بتاعهم. هذا أكبر حرية لأهل السنة في داخل الإيران، ولهم نواب من هذا الأشخاص داخل البرلمان، هناك مساعد الرئيس جمهورية، مستشار رئيس جمهورية في هذا الموضوع، هناك عدة مسؤولين من أهل السنة في إيران. إذا نحن نريد نشيئ أهل المجلس، نشيئ أول من داخلنا. يقولون إيران شيئت أهل العراق، أهل العراق 70% من قبل الثورة الإسلامية كانوا من الشيعة. يقولون عملت في لبنان، ما عملنا في لبنان إلا مساعدة الشعب اللبناني لاستعادة الأراضيه. أنا أكمل، أعتقد هذا الفزاء ضد الموضوع ضد إيراني يعتبر إن إيران ومصر بلدان مهمان، عندنا مضيق هرمز يمر منه طاقة أكثر من 50% من الطاقة التي تحتاج العالم، وعندهم قناة سويس. نحن واقفين على ممرين مهمتين في المنطقة، أنتم عندكم 80 مليون ونفس العدد تقريبا عندنا، هم منارة، أنتم مصر منارة أهل السنة ونحن منارة أهل الشيعة. وأنا قلت مصر السني يسانده إيران الشيعي، وإيران الشيعي يسانده مثل السني. نحن عندنا حضارة قديمة نفهم الطرف الآخر، نحن عندنا قدرة للتأثير على العالم. ما بعد إذا نجتمع ما بعد سنحول العالم وسنحول المنطقة إلى تشكيل تأسيس أمة إسلامية واحدة. وأعتقد إن مصر وإيران بشبابها وبالمعتقداتها ضد الصهاينة يستفيئون يتعاونوا ما بعد حتى يكون هذا الاتحاد والتعاون، اتحاد مش بمعنى التعاون، وهذا الشيء يؤثر كثيرا لزوال الكيان الصهيوني. وبهذا السبب عملوا مخطط غريب داخل مصر للأسف داخل البلدان العربية وبما فيهم داخل الإيران. إن موضوع الذي يشير إليه من موضوع الاعتراضات داخل الإيران كان ضمن المشروع الأمريكي فوضى خلاقة الذي بدأوا في تهران، بدأوا في لبنان، وبدأوا في سوريا علشان يضربوا اتحاد الأمة الإسلامية. كيف حولنا صراعنا مع الكيان الصهيوني لصراع بين الشيعة والسنة؟ بدل أن نتهد ونتفق على هذا الموضوع نتكلم هل تتصب سيدنا عائشة رضي الله عنها، هل هي داخل الجنة أو خارج الجنة؟ أنا مش الرب علشان أحكم بهذا الموضوع، عندنا كثير من هذا الموضوعات. وبعدين هذا الموضوع يحل أي مشكلتكم. أنا قلت أنا ملتزم بفتوى صريحة من إمام الخامنئي ومن المسؤولين الإيراني بعدم نشر المذهب الشيعي في مصر وفي بلدان أهل السنة، وعدم إساءة أي إيراني لرموز أهل السنة وخصوصا زوجات.
طيب
نبي صلى الله عليه وسلم
أنا يبدد ذلك المخاوف، لأنه كمان كان كلامك عنيفا الشيخ محمد الزوبي لما قلت عن والله لن نمكن لهذا الرئيس على الإطلاق في دخول المجرمين إلى مصر.
طبعا
حدث يعني هنا تتحدث عن دخول سياح إيرانيين
وهو ولي أمر
دخول المجرمين إلى مصر.
لا تخلط، اسمع مقالتي بذكرت سياح لكن اسمعني جيدا.
ولن نمكن له على الإطلاق إنشاء حزب الله مرة أخرى.
تمام كده كلام مظبوط.
بس تعبير دخول المجرمين
أي طبعا نوضح لك
يعني لا على من يأتي.
أنا ما قطعتك يا أستاذ، تسمح لي بنفس الوقت
طيب انا هسمعك بس بعد الفاصل. لكن هنا اتحدث اولا هو قال بانه في فتوى وفي تعهد بعدم نشر المذهب الشيعي يعني تبديد كل المخاوف الامنية. سمعت. عشان بس اتكلم عن المخاوف الامنية وادخل في القضايا
بس حضرتك تعطيني نفس الوقت.
بعد الفاصل المخاوف الامنية، ليه يخشى البعض من دخول الايرانيين لمصر ويقولون انه ده سيؤدي الى نشر التشيع في مصر. مشاهدينا نحييكم من جديد. ألغام أمنية وسياسية وعقائدية تقف حائلا أمام علاقات مصر وإيران. شيخ محمد الزغبي، قلت أقول للرئيس إما أن تتوب وإما أن تتوقف وإما والله فلن ندعك تفعل هذا أبدا. تحدثت عن دخول المجرمين إلى مصر، تحدثت عن أنه لعنة الله على من يأتي بالمجوس الروافض إلى مصر. ليه تنظر للعلاقات بين مصر وإيران بهذا الشكل؟
أعتقد أني أصلت في بداية الحلقة بين الشعب الإيراني وبين النظام الإيراني وفصلت بينهما، هذه مهمة جدا. النقطة الثانية لها استدراكات خفيفة جدا لا تمر هكذا. الأستاذ المشترى يقول أن 70% من الشعب العراقي شيعي وهذه مغالطة مفضوحة على الملأ، فقد أهمل الأكراد ونسي أمرهم بالكلية. فالسنة بالنسبة لي جميع من في العراق من الأكراد وغيرهم 62% وما دون ذلك هم الشيعة، هذه معلومة. وثانية، أمريكا يتحدث أن المشروع الأمريكي الصهيوني، أولا أمريكا تدعي أنها عدوة لإيران وأن إيران تدعي أن أمريكا عدوة لها، ورغم ذلك لماذا لم تبدي أمريكا استياءها من عودة العلاقات الإيرانية المصرية بل رحبت بذلك؟ فهذا أمر فيه استفهام وتعجب. النقطة الثالثة، أستاذ مجتبى يقول إن إحنا نفتخر بأنكم قاعدين إن إحنا إيران قوية وإن إحنا بترعب الكل وإحنا خايفين. لا، الإنسان الشرير الضعيف هو الذي يذكر بالشر ويقلق منه في كل مكان. ربنا يقول عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ورغم أنه ضعيف حذر الله منه في سائر آيات القرآن لأنه يعني يفشي الشر في كل مكان. أخرج من هذه النقاط بحديث النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه. نعم صح هذا الشطر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كنت مولاه فعلي مولاه، والمولى هنا ليس على إطلاق أن يجعله وصيا على الإطلاق، فشتان بين الوصي وبين الولي. ربنا يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أيضا ربنا يتحدث عن المؤمنين والمؤمنات فيقول أولياء بعض، فهذه ليس فيها ذرة على الإطلاق من تقديم علي على الأفاضل على أبي بكر وعمر وعثمان، فأبو بكر هو الرأس بعد النبي وعمر هو الثاني بعد أبي بكر وعثمان هو الثالث وعلي هو الرابع رضي الله عن الجميع. أدخل في النقطة التي تريدها أنت الآن، النقطة التي تريدها مني الآن
بشكل واقعي،
بشكل واقعي جدا.
إيرانيون يدخلون إلى مصر للسياحة للتجارة.
اسمعني، أنا ما أنكرنا دخول الفرنسيين ولا أنكرنا دخول الإنجليز ولا أنكرنا دخول أي طائفة على الإطلاق، ولا من الصينيين ولا من المجوس. لماذا بالذات ما يخص النظام الإيراني؟ أقول لو أن الإيرانيين قد قدموا دون أمر من النظام الإيراني ودون تخطيط إيراني ودون ارتباط إيراني لرضينا بذلك على الإطلاق، بدليل أن الإصلاحيين لو أتوا على العين والرأس. لكن هؤلاء ينتمون يا أستاذ وائل افصل السياسة عن المعتقد، دول بيشتغلوا معتقد من السياسة، دول يعملون بنظام ولاية الفقيه الذي له السمع والطاعة، ولذلك هم يقولون أن هؤلاء لهم سمع وطاعة. والنظام الإيراني كما تعلم هو الذي حدد لك النسبة وحدد لك الأعداد وحدد لك حتى الإقامة وكل شيء، فهذا مخطط من قبل النظام الإيراني. وما رأينا النظام الإيراني ذهب إلى بلدة سواء بسياحة أو بغيرها، وأنا أتيت بالأدلة ولم يستطع أستاذ مجتبى أن يرد كلمة واحدة إلا وأفسد وخرب وأنشأ الميليشيات. لم يستطع أن يدخل إسرائيل ويكون فيها ذلك، لم يذهب إلى أمريكا ويكون فيها ذلك، لم يذهب إلى أوروبا ويكون فيها ذلك، فقط يستهدف العرب لأمر عقدي. وأنا قرأته لك من الكتب الذي دائما يقول الفتوى، الفتوى تختلف عن ما أذكر، هذا اعتقاد. ولذلك لو سألت الأستاذ مجتبى أين المهدي الذي تتكلم عنه، نحن نتكلم عن مهدي يأتي في آخر الزمان من ولد علي وفاطمة وهذا يخرج من المدينة إلى آخر هذه الأمور، لكن إن سألته أين المهدي والخمس يذهب للمهدي كيف إلى آخر الأمور، هذه متاهات. لأن القائمة هذا عندهم أول ما يقوم بذبح العرب بالإجماع، بذبح العرب بالإجماع، فقضيتهم عقدية. ولذلك أنا عندي لو تسمح لي الآن اللحظة دي آتيك بالمقاطع لأشياخهم في النجف وفي قوم الآن تسمع هذا الكلام بالحرف الواحد وأن قتال النواصب كذا. معي من الفتاوى الحديثة هذا العام ما يقولون بأننا كفار. أولا السنة حلال الدم، السنة حلال العرض، السنة حلال المال. ينتمون إلى الحسين أنه قال لو استطعت أن تسقط جدارا علي فأسقطه على أي سني، ولو استطعت أن تسم فسم، ولو استطعت أن تغرق الطريق لكني أخشى وأتقي عليك، وينسبونها إلى الصدوق أيضا إلى آخره. يا أستاذ وائل، هؤلاء يمضون على نمط عقلي، وأنت ترى ذلك من سمت الأستاذ مجتبى، وترى ذلك من سمت أحمد النجاد ومن كلامه وألفاظه، وترى ذلك من علي خميني. علي خميني رجل دين، هل ترضى للمرشد مرشد إخوان أن يقود مصر؟ أسأله.
لا أنا أنا لا احنا يوميا نقول يسقط.
تمام. هناك المرشد بل
لا نريد حكما للمرشد.
هناك المرشد الذي لا يحاسب ولا ينزع.
أنا يعني هل أقيم العلاقات الدبلوماسية بتحديد شكل الدولة؟
تحديد؟ لا، مع تحديد نظام الدولة وليس شكل الدولة.
لماذا؟ محمد يعني هل كل دول العالم التي تقيم علاقات مع إيران مخطئة؟
أنا
مخطئة وأنتم أصحاب الرأي.
أنت قلت لي المغرب أقامت بعلاقة مع إيران، أمسكت خلايا جاسوسية وطردت وقطعت العلاقة مع إيران. الأردن أقامت علاقات مع إيران وطردت الجواسيس. حتى في الدول الإفريقية طردت، كل يطرد الإيرانيين. كوريا يا رجل طردت الإيرانيين لأنهم قاموا هناك بأعمال شر وإجرامية واغتيالات. ما من دولة على ظهر الأرض تقيم علاقة. العالم كله يحاصر إيران الآن، العالم كله يحاصر إيران الآن. خذها مني، لا يحاصر الدولة، بل نحن نحترم الدولة، بل يحارب نظاما دمويا عاش على الدم ويريد أن يعيش عليه لاسترجاع الإمبراطورية الفارسية على حساب البسطاء من دول الخليج العربي الذين لا يفقهون شيئا إلا ما رحم ربي.
سيد سفير، يعني الشيخ محمد الزغبي يقول لابد أن نناقش القضايا العقائدية لأنكم دولة عقائدية، وهو يتحدث يعني عدد الفتن التي أثيرت في الكثير من الدول العربية. بس خليني وانت بتعلق على هذا الكلام، يعني احنا بنطرح كل هذه المخاوف، يعني هتظل كمان المخاوف السياسية والمخاوف الأمنية قائمة، يعني حتى داخل إيران نفسها في من يهاجم العلاقات بين مصر وإيران، وهناك من ربطها حتى في السنوات الماضية بأنه مصر هي كان بديفيد ولا يمكن إقامة علاقات معها كثير، وكان أيضا قضية خالد الإسلامبولي أو الشارع الذي سمي باسم قاتل الرئيس الراحل أنور السادات من القضايا التي أثارت خلافات. عايز حضرتك بتعلق على هذا الكلام، يعني أضع كل هذه النقاط، أنه حتى في إيران يوجد تيار كبير لديه موقف من مصر وكان يرفض العلاقات مع مصر.
طبعا إن في هناك آراء في داخل الإيران معارض للإقامة علاقات مع مصر بسبب اتفاقية مصر مع كامب ديفيد وليس أكثر من ذلك. يعني أشخاص أو نخب أو بعض يعني الكتاب إيرانية الذين يخالفون يعارضون علاقات مصرية إيرانية، وكله كان مرتبط قبل الثورة المصرية. هناك معارضة لأن مصر عنده اتفاقية كامب ديفيد، وعلى حسب رأي هذا النخب خان أمة إسلامية وأمة العربية توقيع على هذا الاتفاقية. هذا موقف الإيراني، ولكن طبعا بعد الثورة المصرية هناك ترهيب شديد، أعلننا كرارا أن موقفنا علاقات مع مصر.
لكن كامب ديفيد لم تسقط، يعني لم تلغيها أي حكومة بعد الثورة طبعاً ولا النظام الحاكم الحالي.
طبعا نحن لا نرى يعني رؤيتنا غير هذا، هناك تغييرات في الاتجاه الرؤية المصرية واستراتيجية مصرية بنظام مبارك، وهذا واضح تماما حسب ما رأينا من طهران بهذا يعني ثورة ومستقبله، هذا رأينا. يعني على كل حال ان ضي قلت بالنسبة المعارضة بعض النخب المصرية، هذا معارضة مختصرة في الموضوع الاتفاقية.
طيب وتسمية شارع باسم قاتل السادات شارع خالد الإسلامبولي،
طبعاً
هل تم حل هذه المشكلة؟
أولا بعد الثورة المصرية نحن نرى أن موضوع منتهية، لأن يعني هناك كما كنت موجود في الوفد الشعبي الأول، واحد اعترض على اسم الشارع وواحد آخر قال أنا أفتخر أن يكون اسم الشارع في القاهرة باسم شارع خالد الإسلامبولي. وإذا تريد أقول لك
بس معنى كده أن أنتم حتى الآن لم تغيروا اسم
لا
الشارع؟
لا لا ليس هناك يعني قرار بتغيير اسم الشارع.
مع أنه وقتها قلتم للوفد الشعبي لقد أطلقنا عليه شارع شهداء 25 يناير
كان، ولكن بعد هذا الاعتراض
وحللنا يعني اعتبار أنه يعني لا نقحم هناك. يعني أنا من المعادين لكامب ديفيد وتظاهرنا في الجامعة ضد كامب ديفيد، لكن هناك طيار كبير في الشارع المصري يؤيد الرئيس الراحل أنور السادات وسيعترض على
الموضوع. تسمية الشوارع ليس موضوع مهم، إن مبارك أخذت هذا الموضوع ذريعة لقطع العلاقات. حتى في وقت اتفقنا هناك علشان نقوم ببعض التغييرات في هذا الموضوع، ولكن برزو مبارك قال لا ما فيش علاقات مع إيران لأن تعاليم أمريكية صهيونية. فضيلة الشيخ قال لي لماذا أمريكا لا يخالف لا يعارض علاقات مصرية إيرانية؟ عندي معلومات. في وقت الذي دكتور نبيل العربي قال في على طول بعد الثورة قال نحن نرحب باستئناف علاقات مصرية إيرانية، صدر التصريحات من المسؤول الأمريكي متحدث البيت الأبيض بمعارضة هذا الموضوع، وتم لقاء السفيرة الأمريكية في ذلك الوقت مع الدكتور نبيل العربي وتم اعتراضه مرتين. وبعدين حتى أنا اعترضته بكلامي موجود إن ليس لأمريكا شأنا في الموضوع العلاقات المصرية الإيرانية. أعتقد برضو إن أي شخص معارض للعلاقات المصرية الإيرانية إما جهلا وإما عمدا بيطابق تعليمات أمريكية، وهذا موقفي اتجاه وأنا أرى معرض الساحة المصرية بدقة. على كل حال موضوع الحديث ده أنا قلت إن أحاديث هذا ليس معناها، هناك مندسين إسرائيل يهوديين دخلوا بترويج الأحاديث كاذبة، والتراث الشيعي الإيراني جمع هذا الأحاديث، وليس معنى إن أي حديث داخل هذا الكتاب الذي طبع في إيران وبرز سنطبع، لأن هذا الميراث ميراث للفقهاء علشان يشوفوا ويفهموا أي حديث صحيح أو غير صحيح. هناك عندكم مئات الأحاديث إذا لا يجتمع ما بعد، واحد يقول هذا وواحد يقول هذا. طبعا بعد المرور أكثر من 1000 سنة لا نعتبر أن أي شيء كتبه في ذلك الوقت هذا صحيحا. حتى الآن في الحوادث الجارية في مصر أن الرواية مختلفة، واحد يروح عند الوزير ويكتب شيئا، الصحفيين موجودين في المكان واحد، وواحد شخص وزير أو مسؤول يتكلم، هم يكتبون أشياء مختلفة ممكن يعارض الواقعية. شوف العناوين الصحف مختلف تماما. لماذا نحن نركز على الموضوعات الخلاف رغم أن هذا الموضوعات أهم؟ أنا أشرت مشتركات بين البلدين في موضوع، كرر فضيلة الشيخ موضوع أنا قلت في الأول ممكن ما وصل هذا المعلومة لفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ السماحة المرشد في جمهورية إسلامية إيرانية يتم انتخابه من 90 عالم ديني الذين ينتخبونهم كل 8 سنوات من ناحية الشعب، وهذا الموضوع يدل أن هناك ديمقراطية برز في انتخاب السماحة القائد إمام خامنئي. موضوع طبعا كل كلام الذي أنا سمعته من قبل من الأحاديث على يوتيوب أو مكتوبات، ليس هناك شيء جديدا. أنا أقول قنبلتي أنا أنفجر دلوقتي إن كل الأحاديث ده لا يعتبر، نحن ملتزم بهذا الأحاديث. هذا الموضوع مهم جدا لفهم صورة صحيحة من المذهب الشيعي الذي اعترف شيخ الأزهر في وقته. وأنا أستغرب لماذا يتم تكذيب هذا الموضوع وشيخ الأزهر
تكذيب فتوى الشيخ وشيخ يعني نعم كما كذبها
نعم الشيخ ولسه شيخ الأزهر الحالي وفضيلة المفتي السابق والآخرين يؤيدون باعترافهم بمذهب الشيعي. هذا الموضوع واضح تماما. لماذا نهرب من هذا؟ لأن إذا كان يعني شيء مختلق لا يقولون كل شيوخ الأزهر من ذلك الوقت حتى هال يؤيدون على موضوع إن هناك اعتراف بمذهب الشيعي ولا يكفرونهم ولا علماؤهم ولا عوامهم.
طيب هطلع الفصل الأخير وحسألك بعد الفصل شيخ محمد، إنه يعني السيد سفير بيقول عندنا مشروع إسلامي وهو مشروع ينادي به الكثيرون في مصر.
أنا احترمته احتراما مطلقا لأنه في مصر أولا وعليك ضيف. لما قال من قال بكلامنا هذا إما جهلا وإما عمدا يجب عليه أن يعتذر.
لا لا ما قال،
لأنه ليس أعلى مني على الإطلاق لا في الدرجة العلمية ولا في المكانة، هو ضيف وله الإكرام، لكن يعلم أنه أمام عالم، هذه مهمة
في حقك. لا 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 يقصدك بهذا الكلام يعني.
لا أنا اللي تكلمت وعقب.
يعني خلينا، أنا بعتبر أنه الأستاذ سفير يعني حتى الآن الحوار فيه في منتهى الأدب
وربما لا لا أعتذر.
خلاص أنت مكتب لك من الاحترام.
لا ولكن وأنا أنا أطلب من حضرتك اعتذر من جانب السلفيين الذين كان كلام حضراتكم شهن الله علشان يأتوا هنا ويكتبون أشياء سخيفة وبذيئة إمام السفارة.
شوف يا أستاذ مجتبى، أنا صريح، هل أنا أنتمي لحزب يا أستاذ وائل؟
لا.
أو جماعة؟
لا.
أنا قلت أما عن بيته فلا أرضى أبدا، وهذا فعل والله يعني حتى غير الإسلام القيم تنهى عنه تماما.
مجرد حتى الذهاب إلى بيته،
حتى مجرد إلى بيته أمامه أنا يعني. أرفض وأدين. لا هذا
ولكن رمي الطوب على السفارة،
لا على السفارة ده موقف ثاني، لأن الدستور اللي انتوا أقرتوه مع محمد مرسي بيجز التظاهر ويجز كيت ويجز الاعتصام إلى آخر هذه الأمور، ده أمر ما يوحدش كلمة شرعية.
أنا أسأل لرمي الطوب.
لا أنا وصلت، لا أنا لا أؤمن برمي الطوب ولا المولوتوف ولا العكد على الإطلاق، فهذا من باب الهدم وليس من باب البناء، لكن لي رأي آخر في نهاية الحلقة.
طيب
أدين الطوب والكلام ده كله بلا لا أرضى به من الناحية التحضرية.
هطلع فاصل أخير، وإنه يعني إذا كانت أمريكا وإسرائيل لا تريدان علاقات بين مصر وإيران، فهل يمكن إنه من الجبهات السلفية أيضا من لا يريد علاقات بين مصر وإيران، هل ينفذ بذلك مخططا أمريكيا صهيونيا؟ بعد الفاصل. مشاهدينا نحييكم من جديد. شيخ محمد الزغبي، خلينا كمان ندخل في التساؤلات اللي بيسألها البعض. يعني لم تغضبوا هذا الغضب لعلاقات مصرية إسرائيلية؟ يعني بيننا وبين إسرائيل علاقات دبلوماسية، الصهيونية هي الخطر الأكبر، لكن هذا الغضب الشديد الذي يتركز فقط على العلاقات المصرية الإيرانية يثير علامات استفهام. إسرائيل أولى، يعني العداء للعلاقات المصرية الإسرائيلية أولى؟
بالنسبة للإجابة على هذا السؤال أقول إن اليهود أعداء ظاهرون، وأنت تعلم كم ضحت مصر من دماء أبنائها بأرض سيناء وبالسويس وبورسعيد وفي كل مكان مع العدو الصهيوني، وأن العدو الصهيوني يبقى عدوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا معتقد فضلا عن أنه ناحية سياسية. ثانيا، لا ينكر إنسان على ظهر الأرض أن مصر الوحيدة التي قدمت فلذات الأكباد ضد هذا العدو، وأن كتابنا القرآن يحمل لهم العداء، وأن سنتنا تحمل لهم العداء ليس من أجل العداء،
ومع ذلك نقيم علاقات دبلوماسية.
نقطة في غاية الأهمية، لا تسألني على الإطلاق عن فعل السياسيين أو فعل المرجفين أو فعل هؤلاء، لأني رجل ملة ولست رجل دولة.
على العلاقات مع إيران فعل السياسيين، أكمل.
ثانيا، أن اليهود بما أنهم على معتقد الكل يعلمه فالكل يتقي اليهود، حتى إذا جاءوا لمصر الكل يتقيهم ولا يختلط بهم ولا يأخذ منهم لا اعتقادا ولا شيء. أما الإيرانيون فيدخلون لك على أنهم موحدون، على أنهم محبون لآل البيت، على أنهم مسلمون، ثم يدخلون السوس داخل البدن، ثم يتحركون كالسرطان، ثم يكونون الميليشيات التي بها ينتهي الأمر، فتلبيسهم وتدليسهم أخطر من اليهود. ثم دعني أستاذ وائل، استدراكات تمت لا يمكن أن تمر. بالنسبة لإيران ومعاملتها لمن فيها من أهل السنة، القاسي والدني، وأنت من أكابر الإعلاميين في العالم تعلم ذلك، ومن خلال الإطلاع والجهات الحقوقية، أن أسوأ النظام في العلاقة مع الطائفة السنية هو النظام الإيراني في العالم، وحرمهم من كافة الحقوق. نرى ذلك في الأحواز ونرى ذلك في السنة داخل إيران.
فضلا عن معلومة للقاصي والدالي، ثلاث أربع إيران كان سنة. لما جاء إسماعيل بن حيدر الصفوي، ولا ينطق الصفا ودي خطأ، الصفوي ما كان منه لأنه كان شيعيا إلا أن أجبر السنة على التشيع، فذبح ألف ألف من كتبهم ومن كتبنا، ذبح مليون سني وأجبر الباقين على الدخول في التشيع. خذ المعلومة التاريخية، إيران أول دولة عرضت على البرتغال أن تأخذ فلسطين، تريد أن تبيع فلسطين التي تقول إنها تريد تحرير الأقصى وتريد تحرير الأرض المقدسة. إيران أول دولة عرضت بيع فلسطين على البرتغال مقابل أن تمكن لها من دخول مصر. فلما علم بذلك الخليفة العثماني ما كان منه إلا أن جاء بجيوشه إلى مصر ودافع عن فلسطين ودافع عن مصر في وجه أولئك الذين يريدون بيع الأرض المقدسة. ثلاثة، يقول يعني بالنسبة لإيران وأمريكا ومصر، الحين أمريكا تدعم مرسي الآن بكل قوة، وهذا لا ينكره القاسي ولا الدالي، تدعمه بكل قوة رغم أنه فتح العلاقة على أوجهها مع إيران. فلو كان هناك ذرة من ناحية أمريكا تجاه إيران في اللعب داخل الفراغ السياسي في مصر لتحركت أمريكا على الفور، ولا عاقبت مرسي ولا كذا ولا كذا ولا أيدت المعارضة، لكن الأمر على غير ذلك. خذ معي الأستاذ الفاضل الأستاذ مجتبى له مني الاحترام، يقول الأحاديث عندنا كذا، كل كتاب هو الحين أثبت أنه ليس عندهم كتاب صحيح، ثم يقول والسنة عندهم كذلك. لا، السنة عندهم تمحيص، السنة عندنا حديث رواية ودراية، معنى عندنا مرتبة الحديث المتفق عليه، عندنا الصحيح لذاته، عندنا الصحيح لغيره، عندنا الحسن لذاته، عندنا الحسن لغيره، عندنا الضعيف، ثم انتهاء بالموضوع. وأنا بقول لك أعظم كتاب عندهم من الكتاب البخاري عندنا، طبعا مع الفارق البخاري عظيم. أنا هجيب لك سند واحد للأستاذ الفاضل مجتبى اللي بيقول لك لا زالوا بيطبعوا الكتاب، وأنا بقول بس احتراما لعقليتي من يريد أن يقول. هنا هو في أصول الكافي الصفحة 233 أسفل يقول لك أن عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب عفير، عفير الحمار يعني. شوف إيه اللي حصل، فلو الحمار يعني الحمار قام جايب رقبته كده ونظر الى النبي، طبعا لو جيت انت تطبع على الواقع وتجيب رقبه حمار يلف ما تنفعش، يلف برجله قدام مين؟ المهم، وقال فداك ابي وامي يا رسول الله، الحمار بيفدي النبي بحمار وحماره، فداك ابي وامي يا رسول الله. ثم يكمل فيقول حدثني ابي، السند بتاعنا ما بيقول حدثنا سفيان حدثنا سعيد حدثنا فلان، هنا الحمار السند، بقول له حدثني ابي الحمار ابوه، حدثني عن ابيه الحمار الثالث عن جده أن نوحا ركبه، أن نوحا ركبه فقال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد الأولين والآخرين، فالحمد لله الذي جعلني هذا الحمار. يبقى حمار يحدث عن أبي الحمار، يحدث عن جد الحمار، يحدث عن جد الرابع الحمار، الرابع ده الأولاني كان ركب نوح وبيبشر بمحمد. أنا استف وسألت الأساتذة والبيطريين، الحمار في أقصى مدة عيش 10 سنين، بقى عندنا لو الأربع حمير عاشوا 40 سنة، يبقى كانت المدة بين نوح ومحمد 40 سنة، ده بعثة محمد بعث وعنده 40 سنة و6 شهور و11 يوم، يعني معنى كده ان نوح كان موجود وسيدنا محمد عنده 6 شهور و11 يوم. بأي عقل تكلمني على ذلك؟ ثم النقطة التي تلي ذلك، الأستاذ الفاضل المجتبى له مني الاحترام يقول لماذا نركز على موضوعات الخلاف؟ مش أنا اللي بركز عليه، أكبر إمام عنده اللي هو نعمة الله الجزائري يسأله عنه في كتاب الأنوار النعمانية، نعمة الله الجزائري أكبر محدث للطائفة وأكبر عالم في الطائفة، يقول نحن لا نتفق مع السنة، نحن لا نتفق معنا يعني لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، لا في رب ولا في نبي، لا بعد إذنك آخر نقطة، بيقول حكم الشيخ الأزهر، الشيخ الأزهر تسمع وسمعت أنت بياناته لما كان جد هنا، لما كان جد هنا ومنع منعا باتا، بيقول المفتي يقول انه يؤيد كذا، المفتي السابق لو فات وجد في جميع الصحف المصرية وقال اللي بيسبوا الصحابة دول الشيعة دول كفار، قالها بالحرف، انا لم اقولها، المفتي الذي قالها السابق وممكن تتصل به الان قال هم كفار، جد في الاهرام والاخبار والجمهورية والمصر اليوم وفي سير صحف. طيب. بعد كده لم يكن هناك شيخ من اشياخ الازهر ايد الطائفة هذه على الاطلاق لانها تقوم على التقية وليس على الحق او الصراحة.
طيب سيد سفير، عشان بس بتناول كل القضايا كمان، هل الاتفاق على ان السياح الايرانيين يبدأون بالسياحة الشاطئية والثقافية الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ فقط، هل سيشمل القاهرة فيما بعد؟ يعني ألا يعزز ذلك انه يعني السلطة في مصر وافقت على قدوم السياح الايرانيين لكن كأنها حددت لهم اماكن تواجدهم بعيدا عن العاصمة او العاصمتين القاهرة والاسكندرية؟
الموضوع مرتبط بالاتفاق بين الشركات المصرية والشركات الإيرانية، وطبعا نحن ليس لدينا سلطان أن أقول إن اذهب إلى مصر وشوف هذا المكان ولا تشوف هذا المكان. السائح الإيراني يتفق مع شركته علشان يأتي، إذا هم يفتحون أبواب كل المدن. طبعا الموضوع القاهرة فيها يعني مظاهرات في كل يوم يحصل له،
لكن فيها معظم ما يسمى بالمظاهرات الشيعية. أنا يعني التي أنا ربما
أتكلم بشكل عام، يعني مش مرتبط بالمظاهرات الشيعية أو غير الشيعية. أنا أتكلم هناك سواح الروس يأتون مباشرا إلى قردغة أو شرم الشيخ ويسهمون من هناك، رغبتهم كده. طبعا هم يفتحون، وهذا ليس مرتبط في شيء مهم. السائح الإيراني ليس بيد الحكومة ليذهب أي مكان الحكومة. هم يفتحوا يقولون عندنا برنامج أسوان أقصر قاهرة. السائح الإيراني يشوف يتفق يدفع فلوس يأتي. إذا يمنع من قاهرة بأي سبب، بسبب أمني أو أمني الوضع الداخلي القاهرة أو أي منع أخرى، لا يأتي هنا. لا يأتي، يعني هو حر علشان يأتي هنا. وطبعا إذا يفتح الأماكن،
لكن لو خد السائح الإيراني مثلا حب ينتقل من الأقصر وأسوان والغردقة للقاهرة، لا يوجد مانع؟
يعني هناك زيارة هذا العدد كان عندهم تجربة، يعني تجريبي، جاءوا هنا دفعوا طبعا أول مرة يثير بعض المخاوف، لأن نفس الأشياء الذي نسمع من هنا بفضاءة النشر المذهب الشيعي لتحريض الناس للمعارضة وجود السياح الإيراني الذي يأتون هنا ويشترون ويدفعون المال للاقتصاد، يفيد لاقتصاد البلد. نفس الشيء في داخل الإيران، الإعلام الغربي المترجم باللغة الفارسية يتكلم لا تروه قاهرة، لا تروه مصر، هناك عدم أمن، هناك فلان قتلوا عدة. هذا الموضوع يعني
فزعة مضادة أنه لا تذهبوا للقاهرة.
نحن لازم نقلب على هذا الموضوع. على كل حال، إذا يفتح يعني مكان أماكن عدة ومدن عدة لوجود سائح إيراني، عندما جاءوا أسوان، أقصر، قردقة، قاهرة، إسكندرية، هذا جولة، طبعا يؤثر على نزول سياح أكثر. إذا لا يوجد مثلا القاهرة أو لا يوجد بردقة، طبعا الرغبة ممكن يقلل. موضوع مرتبط بالرغبة الناس، ليس عندنا سلطان وليس عند طبعا حكومة مصرية ممكن تحدد أماكن، وهذا يعني شأنهم ويعني من صلاحياتهم. ولكن برضو السائح الإيراني ينتخب، يروح إلى تركيا أحسن، يروح إلى إمارات أحسن، يروح إلى العراق أحسن، يروح إلى وهو ينتخب.
طيب، ما هو ده يخليني أسأل الشيخ محمد زوجي،
لازم أنا أرد بهذه الموضوعات
على الموضوعات التانية.
نعم نعم نعم.
طيب،
نعم.
طب هطلع اطلع فاصل، بس في اختراع اسمه الفاصل، مش في ايدي والله زاد سفير فواصل اعلانية. لكن كمان بعدها بنفس المنطق ده شيخ محمد، بعد ما يتكمل زاد سفير، البعض هيقولك انه مش مصلحة مصر السياسية والاقتصادية ان تكون في علاقات مع ايران. يعني لماذا تستفيد الولايات المتحدة الامريكية اقتصاديا وتجاريا من العلاقات مع ايران؟ لماذا تستفيد الامارات والسعودية ودول الخليج تقيم علاقات على اساس المكاسب والمنافع الاقتصادية؟ لماذا لا تستفيد مصر من ذلك؟ بعد الفاصل. مشاهدينا، نحييكم من جديد في ختام هذه المناظرة بين الشيخ الزغبي مع حفظ الألقاب والسفير مجتبى إيراني، مجتبى أماني القائم بالأعمال الإيراني، سيادة السفير. وأنا بختم في الثلاث دقائق، هتبقى بس في شوية معلومات البعض ربما. هل إعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة والشاملة بين مصر وإيران، هل تم الاتفاق على أنه خلال أيام، خلال مدة معينة؟ لأنه حتى الآن العلاقات على مستوى القائم بالأعمال،
حديث جاري لهذا الموضوع كل يوم كل يعني فترة أشوف تطور وتحسن في العلاقات. وطبعا الموضوع الآن إنه بشكل يعني في نوع العلاقات بيتطور وإن شاء الله سيتم.
طيب سؤال تاني برضو في المعلومات، بالأمس كان في مظاهرات في سوريا حتى في بعض المدن السورية هتفت ضد الدكتور محمد مرسي وقالت إنه يتحالف الآن مع إيران لإنقاذ بشار الأسد. هل المسؤول الإيراني الذي جاء منذ أيام يعني هل كان في اتفاقات حضرت اللقاء؟
جاء نعم، هو جاء رسميا لحديث مع الدكتور أخسر إبراهيمي، وأعتقد الممولين هذا يعني أشخاص في داخل سوريا تحت مسمى الثوريين هم الذين يؤتون لهم التعليمات بنفس التعليمات الذي يأتي إلى داخل مصر لمعارضة علاقات مع إيران، بنفس التعاليم يمولونهم ويقولون أنتم لازم تقولوا وتعارضوا علاقات مصرية إيرانية. لهذا هذا الموضوع.
طيب حضرتك بقى ترد على بقية النقاط الأهم
في بعض الموضوعات. عندما أنا قلت إن علماء بعض إن علماء إما جهلا إما عمدا يعني يتكلمون عن هذا الموضوعات، فزيلة الشيء اعترض إليه، ولكن ممكن تبص كل الحديث حضرته كان إهانة للشيعة، وهو قال أنا عالم وأنا شيعة، يعني كلام الفظيع، كلام الخارج من الأدب ضد الشيعة. هذا
خرجت من الكتب فقط.
لا 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 دلالة كلام حضرتك
من كتبكم.
إن أسوأ الناس، إن أسوأ
من كتبكم.
يعني لا من مش من كتب تتكلم من الشيعة في داخل الإيران في موضوع مثيرا للضحك. إن يتكلمون من أهواز السنة، أهواز
عشان
مدينة شيئية خالصة، مدينة شيئية خالصة، لأن بحكم الجوار مع الجنوب العراق والبحرين والكويت غالبهم يعني 99% من العرب الإيراني هم من شيئة، وهذا معروف تماما من العلماء وعلماء السكان وهذا.
طيب عشان ما اخذش الثلاث دقائق بتوع الأطفال.
لا فقط اتكلم قرأ حديث بنسبة الحوار بين الحمارين،
اعظم كتاب عندكم.
انا اولا قلت هذا الاحاديث فيها ممكن احاديث ضعيفة، ولكن اسأل من فضيلة الشيخ هل حضرتك تعارض إن سليمان النبي صلى الله عليه هو يتكلم مع الحيوانات؟
أهي مذكورة في القرآن؟ لا أنكر. لكن أسألك،
لا 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 أسألك، لا 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 أسألك. هل 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 تعتبر إن هناك يعني في زمن
رسول الله حمار يفتي النبي بحمار وحمارة يبين أن يحدث بين النبي 40 سنة؟ بالله عليك عقلك يقبل؟ أنا بسألك أنت بينه وبينه عقلك يقبل 40 سنة بينه وبين محمد؟
طيب خليني بس عشان ما يعني لا تقحمني في الخلافات اللي حتى
طيب
انا مش
طيب
عايز
طيب
نصيرها في تحديد العلاقات الدبلوماسية.
طيب حاضر حاضر.
طيب هاخد من حضرتك التعليق الاخير اقتصاديا، لما تيجي تحسب العلاقات بين الدول شيخ محمد، كل دول العالم تقيم علاقات على هذا المنافع والمكاسب، اقتصاديا وتجاريا كل دول العالم تستفيد من العلاقات.
يعني في لحظات الاحواز، اولا دولة عربية تاريخ حضارته أكثر من 7000 سنة، دولة الأحواز تفصلها جغرافيا عن إيران سلسلة جبال زاغروس، دولة الأحواز عربية بحتة لا تتحدث اللغة الإيرانية ولا تسمع عنها، دولة الأحواز مرتبطة بولاية البصرة منذ 1400 عام. خلاصة المسألة وقبائل العرب فقط، قبائل العرب مربوطة بولا. اثنين المهنة انت بتقول لي فضيلتك الوقتي هل هناك مانع من إقامة علاقات؟ لا مانع من إقامة علاقات تقوم على المنافع بين مصر حتى مع النظام الإيراني، لكن بضبط أن تكون في التقنية، أن تكون في خبرات، أن تكون في التكنولوجيا، أن تكون في كل شيء.
بس أنت مش ضد علاقات دبلوماسية؟
أنا بوصل أقول إيه؟ بوصل إيه؟
يعني مع
سفارات. أما ولأن إيران دولة دينية بمرجعية دينية تصدر الثورة الإيرانية، تأتي بالوفد كده بعد كده تجيب لك شوية جوار حرس الثوري ثم تأخذ أبنائك تضربهم لك زي ما عملت مع اليمن. أنا بعيد لك تاريخ هو اليمن وغيره وغيره وغيره، فجأة هتلاقي عندك حزب الله، ولذلك الجانب ده فقط اللي برفضه مع النظام الإيراني. بعد إذنك
طيب. غير طيب. 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 طيب.
بس قبل ما أعلن عن هذه
فتلعب تكفير الصحابة. أنا كنت جايب للأستاذ جميع الاتفاق بتاع الأئمة الجعفرية كلتهم بالإجماع على كفر الصحابة والأئمة الأربعة مش كده بس والأشاعرة والصوفية. خلاصته شوف يا سيدي
غير حقيقي
أستاذك بعد إذنك لسيد حسين موسوي صديق الخميني الميت على التشيع يقول لما راح يهنيه بالثورة الإيرانية يقول وفي جلسة صفحة 81 وراجع من خلف يا مشتبه وفي جلسة خاص مع الإمام اللي هو الخميني قال لي سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة صلوات الله عليهم عشان تعرف الشغل عقدي بحث سنسفك دماء النواصب اللي هم السنة ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحد منهم يفلت من العقاب وستكون أموالهم خالصة لشيعة أهل البيت وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لو سمحت الخميني على سيد حسين الموسوي ثم يقول وسنمحو مكة والمدينة ما هو في كتبهم هو اللي كنت بقولك محو مكة والمدينة والقبلة كمان وتحول إلى كربلاء وهو ينكر كل كتاب خلى مع النص ولا كتاب وسنمحو مكة والمدينة من وجه الأرض لأن هاتين المدينتين صارتا معقل الوهابيين ولا بد أن تكون كربلاء أرض الله المقدسة قبلة للناس في الصلاة وسنحقق بذلك حلم الأئمة عليهم السلام ولأن الأستاذ مجتبى ممكن أنا مش عالم دين أدعو لمناظرة عالية مع علي خامنئي مع احترامي له صاحب ولاية الفقيه في أي مكان يختار أو مع السيد حسن نصر الله في أي مكان أو مع السستاني في أي مكان وتدرها أنت ولذا وأقول للدكتور مرسي لا سمع لك ولا طاعة لأنه لا سمع ولا طاعة في معصية الخالق لا سمع ولا طاعة في هذه المعصية أقولها لك تب إلى الله يا مرسي الله هو الغني الله هو الغني الله هو الغني في عهد الرئيس مبارك المخلوع كانت السياحة تأتيك بالمليارات الآن لا شيء الله قادر على أن يغنيك إن عدت إليه يا مرسي وأنت على الطريق الخطأ فتب إلى الله رب العالمين.
طيب أتوجه إليكما بالشكر
لازم أرد طب
دقيقتين
لإبطال مفعول القنبلة.
طيب
أولا مين حسين موسوي ده؟ حسين موسوي هو يقول إن إمام خميني قال ممكن أنا أكتم من الفضيلة الشيخ فضيلة الشيخ قال أنا أقبز من الصحايدة.
سيد حسين موسوي أكبر عالم بالنجف وما تشيء أنا... جن
طيب انت حضرتك بتنفي ان الخميني
طبعا الموضوع ذات الرحاء
هو يؤكد
هذا الموضوع ذات الرحاء
قال الاستاذ مشترى انت ضيف على رؤوسنا بقول الاستاذ احمد النجار بقول له هو بالنسبه له هو بقول له لن نقول لك ادخلوا مصر ان شاء الله امنين بل نقول بقول الله جل وعلا بعدا للقوم الظالمين.
طيب بس انا مش عايز
طالب مصري ولي امر
هنا وكانك تنزع عنه اسلامه
ما قلتش انزع اذا مسلم لكن عليه ان يتوب من المعصيه
يعني اقامه علاقات مع ايران
معصيه امر لكن عليه ان يتوب ويعلم
دخول الايرانيين الى مصر.
الرئيس مرسي اقسم بالله مو عامل علاقه مع ايران قبل ما يجيبهم واقسم بالله للمشايخ انه يعلم عقيده هؤلاء ومع هؤلاء واجعل هذا الرجل يتصل به ويساله انا اعلنها على الملا جديد انا مستعد اموت الان واعلم ان اغتيالا سيطالني في الايام القادم وان الثوب الابيض سيدنس بالدم لاني اعلم فعل هؤلاء لكن هي لله جل وعلا أنا بقول هو رئيسي
طيب.
وهو ولي أمري لكن أختلف معه عليه
نتوجه إلى
قنبلة غير واقعية
وافعية
يعني لكن صدح لك
لا تعلم ما في الكتاب ولا في الكتب وأنكرت كل شيء يا أستاذ مجتبى لك الاحترام وهذا معي
حسين موسوي لا أعرفه
الشعر
وبعد الكلام
موسوعة
طيب. كلام مش مسجل واحد نقل
طيب.
مثل العرب نقل من شخص آخر.
أتوجه إليكما بالشكر ويبدو أن العلاقات بين مصر وإيران ستصطدم بهذه الألغام السياسية والأمنية والعقائدية. حلقة جديدة غدا إن شاء الله.